فقره شاشات وعلم نفس الاتنين سوا، لان معانا ضيف عزيز قوي هنا ومن ضمن اسره مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور وليد الهندي، حضرتك استشاري طب نفسي. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب.
اهلا بيك يا سميره. العيد عيدين، عيد بنعيشه وعيد مع المونتي كارلو وسميره واجمل برامج في الدنيا.
الله يخليك. احنا طبعا رمضان خلص والمسلسلات كمان خلصت، بس انا كنت متابعك. انت الاستشاري النفسي محبوب الجماهير اللي دايما بتبقى متواجد في صميم المجتمع المصري والعربي، يعني بتشارك في كل البرامج اللي هي طبعا برامج ناجحة وبتتابع كل حاجة بتحصل حواليك. أنا عايز أعرف، اتفرجت على مسلسلات؟ أكيد اتفرجت لأنك اتكلمت عن كل المسلسلات تقريبا اللي موجودة.
يعني أنا دايما بقول المثقف الحقيقي مش اللي بيقرأ كتاب، إنما اللي بيقرأ أوجاع المجتمع، اللي بيقرأ مشاكل الناس. ودايما الدراما بتبقى انعكاس للقضايا اللي بيعيشها المجتمع، سواء ضغوط نفسية اقتصادية اجتماعية، فقدان هوية، تحريك النظرة الثقافية للناس تجاه بعض القضايا زي التحرشات الجنسية مثلا على سبيل المثال، قضايا السوشيال ميديا وهكذا. فأنا تابعت مسلسلات كتير جدا الفترة الأخيرة في رمضان، لأن بتناولها بالتحليل من منظور النفسي.
أكيد. طيب برأيك هل بالفعل المسلسلات دي ممكن تأثر على وعي المجتمع؟ هل بالفعل المسلسلات ممكن يكون يعني يكون ليها فايدة؟
بكل تأكيد لها فايدة. يعني أنا ما زلت أتذكر من وأنا صغير شفت بمسلسل أبناء الأعزاء شكرا، اللي هو كان بيتكلم عن بر الوالدين وانعدامه، وعطوني درس في بر الوالدين. لو قعدت أقرأ 30 كتاب أو حد عطاني 3000 نصيحة مش هتطعس زي ما أنا شفت في العمل الدرامي أبناء الأعزاء شكرا. شفنا ملحمات زي العيال الحلمية، عرفت الواحد يعني إيه وطنية ويعني ايه انه يلتحف للبلد بتاعته وقت الازمات. شفت اعمال زي ارابيسك بيتكلم عن الهويه العربيه وملامحها قدام حملات التغريب وهكذا. فالاعمال الدراميه بتاثر. ده احنا عندنا احد طرق العلاج النفسي المهمه جدا اسمها السايكو دراما. السايكو دراما دي ان انت تتعاملي مع المريض وكانه بطل على خشبه المسرح، وتخليه يتبادل الادوار ازاي، وتديله معطيات في العمل الفني ازاي وهكذا. فجزء من السايكو دراما انك تشوف المريض ده يشوف المشاكل. يعني لو انا عندي واحد ادكت او مدمن اخليه يتفرج على عمل بيتكلم عن الادمان، يشوف الحاله المزريه والمزدريه اللي فيها المدمن، يبقى شكله عامل ازاي وازاي بيكون عبد للمخدر، وبالتالي ممكن يستبرأ ويستنفر طاقته الداخليه عشان خاطر يتعالج من الادمان وما يكونش شبه اللي شايفه في الفيلم. الحاجات اللي فيها هوية بقت مختلفة، يعني المجتمع دلوقتي بقى عنده وجهات نظر مختلفة تجاه عدة قضايا، وتجاه بعض الوظائف في الحياة، وتجاه بعض القيم اللي اتحركت من جيل لجيل. كل ده الفن بيعاصر ده ويسير ده، وبالتالي بيعمل اسقاطات نفسية عن اللي بيعتري الناس من مشاكل، او وجدانهم بيبقى رايح فين، او بيقودهم للافضل في بعض الاحيان.
طبعا حضرتك أستاذ دكتور وليد هندي، ممكن تقول لنا لو من خلال المسلسلات دي ومن خلال المواضيع اللي هي بتعالجها، هل ده بيكشف عن الأشياء اللي بتهم المجتمع، الترند الاجتماعية مثلا، احتياجات الناس، أو إيه هي المواضيع اللي الناس مركزة عليها الوقت ده، ولا هم المخرجين اللي بيقرروا انه يحكوا قصص وحكايات عن مواضيع هم بيختاروها؟
يعني انا دايما بقول ان الزمن هو اعظم المؤلفين، بمعنى ان احنا ساعات بنشوف قصص انسانيه. لو جبت اعتى كتاب الدراما وافضل المخرجين في العالم ان هم يصوغوها في عمل فني، مش هتصاغ او تحاكى زي ما هي موجوده في الواقع. من الذكاء دلوقتي ان بقى في بعض الاعمال الفنيه اللي بقت تلتقط احداث من الواقع وتحاول تصيغها للناس. زي ايه مثلا؟ انا حللت كان مسلسل السفاح ده كان زمان لما يبقى فيه حدث اجل وواحد بيقتل 3-4 كده قتل متسلسل، حدث يهز وجدان مجتمع. ابتدى يتكرر دلوقتي الكلام ده، يعني كل شويه بيطلع سفاح جديد، واحد في القاهره، واحد في اسكندريه، واحد في المنصوره. وبناء عليه بقى لازم هنعمل كمان لاولادنا تحصيل فكري، السفاح ده شكله عامل ازاي، اسلوب الكلام بتاعه، هل هو شخصيه سيكوباتيه يقدر يدخلنا من انهي زاويه عشان يبقى قاعدين فاطمين. وبناء عليه لما اتعمل مسلسل زي السفاح اخد نسبه مشاهده عاليه جدا، لانه كان بيعبر عن حاجه واقعيه موجوده في قلب المجتمع. ده على سبيل المثال، يعني حتى بعض الاعمال اللي بتتناول العنف والجريمه والدم، ما هو ده برضه موجود، يعني ما نقدرش ننكره، وبالتالي هم بيجسدوا دوت علشان شايفينه بقى جزء من موجود في المجتمع. المخدرات انتشرت، العنف انتشر، دي حاجات ما نقدرش نغض الطرف عنها. عندنا
أكيد.
مسلسل مثلا ثالث اللي هو مسلسل إيش، ده برضه واخد شعبيه جامده جدا عندنا في البيئه العربيه، نتيجه انه بيتكلم عن واحده رقاصه ورثت من امها الجمال وحبها للفن، فابتدت تمتهن نفس المهنه وكمان تتعلم وتشتغل على نفسها. ده بيعكس ظاهره موجوده عندنا، احنا عندنا دلوقتي بقى في البيئه العربيه مفهوم او الكونسبت بتاع الرقاصه اختلف، يعني عندنا ناس
حضرتك
مشاهير.
انا عايزاك تكلمنا عن المسلسل ده يعني بكل تفاصيله، بس كنت قبل ما نغوص في مسلسل ايش حابه تكلمنا يمكن عن اهم الدراما اللي شاهدتها السنه دي، يعني لو في 3 مسلسلات لازم الواحد يتفرج عليها هتقول لنا ايه؟
نمرة واحد مسلسل لام الشمسية. لام الشمسية مسلسل مركز على قضية مهمة جدا، وهي التحرش الجنسي بالأطفال. يعني لك أن تتخيلي الإحصاءات بتقول إن 18% من حالات الاعتداء أو الحوادث على الأطفال بتكون حالات اعتداء جنسي، بتبقى عملية خطيرة جدا.
صحيح.
والأخطر في ده أن السواد الأعظم من التحرش الجنسي بالأطفال بيكون من المقربين مش من الناس الغريبة، لأن بيبقى قاعد صاحب في الطفل بيتودد إليه، بيبني جسور من العلاقة، بيدخل له بطريقة أو بأخرى من خلال الحنية، الطبطبة، الإغراء، إنه يديله شوكولاتة أو حاجة بيحبها، أو يغريه إن دي مجرد لعبة إحنا بنلعبها مع بعض، فبيبتدي يعمل ألفة بينه وبين الطفل، وبالتالي ممكن بعد كده يعتدي عليه. فعملية خطيرة جدا، بيشاور على قضية ممكن تكون حوالين مننا بس إحنا مش شايفينها او بنغض الطرف عنها.
ده
ولا
أول
سيما
مسلسل حضرتك يعني بتنصح بيه. طيب
طبعا،
المسلسل الثاني والثالث.
يعني هو في مسلسل احنا كاسكندرانيه كلنا بنتفرج عليه بالرغم ان احنا متحفظين عليه، وهو مسلسل العتاوله،
أيوه
لان جايب الدم الاسكندراني والمناظر الجميله وترويج لاواصر الشجن والتحريك لنوازع النوستالجيا اللي موجوده في انفسنا تجاه اسكندريه. حلو، ولكن انا بتحفظ عليه في بعض الامور، ان مش دول ستات اسكندريه اللي تتكلم بعوجه البق ولوحه الرقبه وتضرب بالروسيه، ده احنا بنات اسكندريه كانوا
مأفورين
امورهم يعني.
شوية.
ده احنا ستات اسكندريه اللي الشاعر عمل فيهم اغنيه وقال لهم يا بنات اسكندريه مشيكم على البحر غيه، يعني شوفي كانت بتمشي تتغندر ازاي بالملايه اللف والخلخال واليشبك وحاجه فوق الرائعه. مش دي بنات اسكندريه، يعني حتى الناس اللي هي من اماكن محرومه بتبتدي تتكلم لغات وتشتغل على نفسها وتلبس كويس، ما بقتش هي الشكل اللي جابوه في مسلسل العتاوله. عندنا مسلسل برضه ثالث انا شخصيا بتفرج عليه، وهو فهد البطل، لان جايب دور احمد عبد العزيز الانسان السيكوباتي المجرم الاجتماعي اللي ضميره ميت، اللي هو لا يغض الطرف عن ان يفعل اي شيء، مخترق للعادات، هادم للقيم، مدنس للاعراض، منتهك للاعراف. فاحمد عبد العزيز عامل منظومه شر، وكانه 40 سنه نفسه يبقى شراني، فلما جات له الفرصه عبر عن نفسه فيها. لا يعني مسلسل رهيب، وفهد البطل كمان شخصيه ابن البلد، شخصيه الانسان المظلوم، وكل واحد فينا عنده المظلوميه جواه، الظلم في تقديره في الدراسه مره، في اختياره لشريك حياه، في توظيفه بصوره غير مرغوبه، فكلنا عندنا المظلوميه اللي جوانا، وبالتالي العمل ده بيسقط مشاعر الغبن والظلم والحقن اللي جوه الانسان على عمل درامي متجسد في فهد البطل.
جميل جدا. طيب دلوقتي خلينا نغوص بمسلسل إيش إيش، لأن أكيد من خلاله في أشياء كتيرة قوي، يعني في توعية، في رسائل كتيرة قوي. رأيك في المسلسل ده إيه؟ لأن كمان يعني الناس حبته وكرهته في نفس الوقت. الناس يعني اتكلمت عنه كتير في السوشيال ميديا، في ناس اتضايقت منه، ولكن ده كمان نجح المسلسل.
طبعا يعني احنا خلينا نتفق برضو ان مصر تحديدا عانت في مرحلة السبعينات من دين الصحراء. يعني ايه دين الصحراء؟ الناس اللي هم طلعوا اشتغلوا بره في المنطقة الخليجية، قلنا بدين البادية بفكر جديد بالوهابية وبالسلفية اللي هي بتنتقص من شأن المرأة وكل المتعلق بيها، فما بالنا في عملية الرقص. فبالتالي يعني ناس كتير جدا تشبعت بالفكر ده، على الرغم ان اصحاب الفكر ده دلوقتي تخلوا عنهم، يعني تخلوا عنه وتجردوا منه وابتدوا يعيشوا الحياه المعاصره الحقيقيه اللي هي المفروض الانسان المعاصر بيعيشها. ففي ناس متشبعه بده وبالتالي عندها رفض من عمليه الرقص بصفه عامه.
بس
بلس
متهيألي كمان
كمان
انه كمهنة، انه راقصة في مصر حتى قبل الناس اللي سافرت الى البلاد اللي حضرتك اتكلمت عنها، برضو كانت حاجة عيب، يعني حاجة مش
بكل
مستحب.
تأكيد، ما هو ده موروث قديم بالي خلاص ما بقاش موجود. احنا كنا زمان الراقصة دي سيادتك اللي هي كانت بتيجي من بيئة ريفية مطرودة من أهلها هربانة منهم، بتمتهن مهن مبتذلة قد تنحرف في البغاء والدعارة، فبالنسبة لها الرقص ده يبقى حاجة سامية قوي لو اشتغلت رقاصة. ده كان كونسبت قديم عزته السينما المصرية بأفلام ياما زي فيلم زقاق المدق مثلا وحميدة على سبيل المثال. فالناس كانت متشبعه بالافكار دي. لا دلوقتي الدنيا اختلفت، دلوقتي انت عندك سيادتك مثلا فريده فهمي كانت راقصه استعراضيه، دي خريجه اداب جامعه القاهره قسم لغه انجليزيه، وكان معاها ماجستير في الانثروبيولوجي واخد الدكتوراه في الرقص من امريكا.
دينا نفسها
عندنا
اللي هي في المسلسل إيش إيش أيضا يعني عندها
معاها
دكتوراه.
ماجستير في الفلسفه، عامله ماجستير ودكتوراه في الفلسفه. عندنا مثلا صفيناز درس موسيقى ودرس لغات، وصمى المصري اداب انجليزي. عندنا استاذه جامعه الدكتوره منى البرنس اللي كانت استاذ لغه انجليزيه كليه اداب جامعه قناه السويس، وكان ليها فيديوهات رقصه شهيره جدا على السوشيال ميديا. يعني الكونسبت دلوقتي اختلف، الكونسبت بقى متغير. ده احنا عندنا طبيبه اسمها منى على ما اعتقد، يعني هتذكر اسمها حضرتك، دي كانت طبيبه اسنان وكانت بتشتغل بالليل رقاصه، يعني فتح عيادة، انت متخيلة؟ يعني
يا
يعني احنا
سلام،
عاوزة
يعني عندها شغل عادي وبعد كده الفن بقى اللي بتعبر على نفسها من خلال الفن.
بالظبط. ودي واقعة يعني يمكن شهيرة جدا عندنا في مصر في 2024، كانت رقصة مشهورة جدا. يعني
الحاجة
فشوفي
اللطيفة انه في التمثيلية دي الراقصة اللي هي ايش ايش، طبعا دور ايش ايش الفنانة مي عمر هي اللي بتقوم بيه، هي ما بتحبش الرقص، هي اتولدت في اسرة رقصات وهي ما بتحبش الرقص، ولكن هي ملتزمة جدا، يعني لان دايما في ذهن الناس الراقصة دي يمكن نمط حياتها غير، المبادئ بتاعتها مختلفة أو ما عندهاش مبادئ.
لا اطلاقا. بص حضرتك، الخير والشر موجود جوه الانسان، والقيم الانسانيه اللي احنا نتحلى بيها ملهاش علاقه بالاطار الوظيفي اللي بنمتهنه. الانسان لو فينا منحرف وتقلب اعلى المناصب ممكن يبقى مرتشي، يبقى انسان منحل،
بالظبط.
يعني ملهاش علاقه. طبعا طبعا الوظيفه ملهاش ادنى علاقه اطلاقا.
بس في
يعني
ذهن
فاحنا
الناس
متعودين
لما بنقول راقصة معناها، يعني في ناس كتير بتفتكر عاهرة
طبعا.
وده
وعارفه
غلط.
يمكن، وعارفه سيادتك، ده يمكن اللي خلى حتى احد اعضاء مجله الشعب في مصر اعتقد سنه 2009 كانت وزاره التعليم العالي اقرت انشاء معهد للرقص تابع لمعاهد الثقافه والفنون. طلع برلماني شهير وقتها وقدم طلب احاطه، ويعني على اعتبار ان دي حاجه مبتذله وحاجه فيها عذر وفيها فجور ازاي تخش بيوتنا، بالرغم ان المعهد مؤسس كمعهد اكاديمي. فاحنا عاوزين الناس ايه بس تفك الارتباط الشرطي بين الوصمات الاجتماعيه الغير مستحبه عن مهنه الرقص وبين الرقص في حد ذاته. يعني ده احنا شفنا حضرتك في 30/6 من اكثر الناس اللي ايدت 30/6 ووقفت والناس اللي التفت حولها، كانت في تعبده يعني. لما كان في محاولات لهدم ثورتنا، في تعبده طلعت عملت فيديو شهير جدا على احد الاشخاص وقالت له يا كذا ويا كذا، والناس كانت مبسوطه واخد اعلى نسبه مشاهده.
صحيح.
يعني ما هو ما نقدرش ننكر دور حتى الراقصات في المجتمع وفي العمليه السياسيه، وبقى منهم زي ما احنا قلنا عندهم شهادات، ومنهم بيعلم الناس رقص دلوقتي، وفي اكاديميات فتحت في مناطق الخليج وبياخدوا عندنا ناس من مصر بتروح تدرس هناك. لا يعني مش عاوزين نربطها بالابتذال والدعاره والانحراف والجريمه والخمور وعظائم الامور، لا ملهاش علاقه بالكلام ده. بدليل اللي يعني في ناس اعرفها، حضرتك كانت مدام رجاء الجداوي الله يرحمها كانت بتعمل معايا برنامج في احد القنوات العربيه، كانت قمه الشياكه والبروتوكول والانسنه. فقالت لي تخيل يا دكتور انا مين اللي مخليني كده رجاء الجداوي في البروتوكول والرقي والذوق؟ قلت لها مين يا مدام رجاء؟ قالت لي خالتي. قلت لها خالتك مين؟
تحياتي
حتى
لك.
يوكا.
نعم.
يا دكتور. وما اقدرش انسى ان انا عندي 9 سنين قعدت مره وهي واقفه حطتني بالقلم على وشي، قالت لي احترم نفسك اتعلمي تعلمي الادب. رقاصه هي اللي علمتني الادب يا دكتور. فيعني شوفي قد ايه ان القيم الانسانيه ملهاش علاقه بالمهنه
طبعا طبعا.
اطلاقا. ده احنا كان عندنا، خدي بال حضرتك، من اوائل الناس اللي عملت مواد الرحمن في مصر كانت سيتا عبده،
نعم
كانت بتعمل مائده 5 نجوم.
نعم دكتور وليد، المسلسل ده ايه اللي ممكن نتعلم منه، يعني نتعلمه منه، او يعني ايه اللي حضرتك شفته يعني يستاهل انه يتحلل نفسيا؟ انا كنت شفت شخصية ماجد المصري مثلا اللي بيلعبها، شخصية شرانية قوي، بس في نفس الوقت محب إيش لقينا إنه اختلف تماما، يعني الصورة اللي هو كان بيعرضها عن الرجولة اتبدلت تماما.
خلينا نتفق ان الحب اكسير الحياه. احنا كان عندنا السيد المسيح كان بيعالج بالحب، ويمكن من اعظم المشاهد في السينما المصريه اللي كانت مشاهد صامته وبتتكلم عن اثر الحب في تغيير الشخصيه، فيلم محمود مرسي وشاديه بتاع جواز عفريس من فؤاد باطل اللي هو شيء من الخوف. هذا الشراني لما جه حب شاديه وجاء قاعد معاها في موقف فيه حب، الاضاءه كانت على وشه كده خلته ابيض وجميل شبه الملاك برغم ان هو قتل قتله. يعني شوف الحب ممكن يغير كمية الإنسان يخليها رايحة فين. عشان كده حتى إيليا أبو ماضي ده أحد شعراء المهجر قال إن نفسا لم تشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها، أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي وبالحب قد عرفت الله. يعني خليني أقول لك الحب بيوديك لما هو أبعد. وبناء عليه ماجد المصري لما حب الحب بالنسبة له كان أيقونة وكان أكسير للحياة، قدر يطلع كل الحاجات الحلوه اللي جواه، لان زي ما احنا اتفقنا في بدايه الكلام مفيش شر على المطلق ومفيش خير برضه جوه الانسان على المطلق، انما الحب ده كان موقف حركه للدرجه ان احنا دلوقتي في افيه داير كده في البيئه المصريه، كان يقول لك الراجل دلوقتي لو طلب من مراته تبقى شبه الممثلات اللي بيطلعوا في السينما وفي التلفزيون، هي كمان تقول له خليك زي ماجد المصري لما حب، يعني طلع كل حاجه حلوه في الدنيا. فده حلو ده. فده أول درس مستفاد، إن الحب يعمل كتير جدا في حياة الإنسان. درس تاني مستفاد إن إحنا ممكن مش كل اللي بنعمله لازم نحبه، زي بطلة المسلسل اشتغلت رقاصة وهي في البداية ما كانتش حابة المهنة.
صحيح.
فبيجي علينا أوقات كتير جدا في الحياة حاجات مفروضة علينا، فلازم نمتلك مهارات سوشيال أكشن أو تكلف اجتماعي ونفسي على المواقف. لما يجي علينا وقت يشتد عضنا نعمل اللي نحبه. في مرحلة معينة في حياتنا نعمل المتاح اللي احنا نعمله، مش المفروض نكون بنحبه. فده برضو جزئية مهمة جدا. طب الأهم من ده إن الرقاصة في المسلسل اشتغلت على نفسها. فطول الوقت الإنسان لازم يشتغل على نفسه ويطور من آلياته ويمشي مع مستجدات العصر اللي هو فيه، وإلا هيبقى عامل زي اللي كان بيلبس طربوش قبل الثورة، ولما قامت الثورة رفض يتخلى عن طربوشه والجرابات العريضة بتاعت البرلمان لحد ما بقاش لا ياكل وفلس. فمهم ان احنا كمان نتخلى عن الكلاسيكيات والثوابت في حياتنا ونطور بقدر الامكان بما يعني لا يفقدنا هويتنا، وده مهم قوي. يعني دايما انا بقول انا يهمني وليد بتاع النهارده يبقى احسن من وليد بتاع امبارح، وبتاع بكره يبقى احسن من بتاع النهارده وامبارح. فبقول لكل حد بيسمعنا اهم درس مستفاد، ذاكر في ورقتك، اشتغل على نفسك، ما تبصش للي جنبك، يعني خليك انت وبس، اخلق لنفسك تاريخ، لان ملوش تاريخ ملوش جغرافيا، يعني ملوش ملامح، ملوش هويه. وناس كتير بنشوفها بتطلع مره واحده وبتختفي باسرع ما هي طلعت. ليه؟ لان ما عندهاش الثوابت اللي جواها، وما اشتغلتش على نفسها صح، فبالتالي ما كانش عندها اللي تديه لفتره طويله تمكنها من الاستمراريه.
ده صحيح، ده صحيح. يعني الرسائل الحلوة دي في ممكن نشوفها في كل المسلسلات، وحضرتك لما بتحلل الشخصيات وبتحلل المواقف دي بنشوف قد إيه يعني المعاني بتبقى قوية.
طبعا، لان خدي بال حضرتك، انا دايما بقول ايه، كل واحد فينا محتاج، هو بيتفرج على عمل درامي محتاج مترجم. ما هتقولي ما هو العمل بنفس اللغه، لا، مترجم يشاور له على الابعاد النفسيه والابعاد الاجتماعيه والدروس المستفاده، ويربطها بالمواقف الحياتيه عشان يقدر يخلي الفن جزء من وجدانه، ويخلي الجزء من اكتسابه للمفاهيم العامه تجاه قضايا الحياه. ومحتاج للمترجم ده. علشان كده احنا لحد النهارده على فكره بنشوف بعض المسرحيات القديمه زي المتزوقون مثلا، فلما بشوفها لحد النهارده ممكن افيه ما كنتش بضحك عليه من 10 سنين بضحك عليه دلوقتي. وكنت بشوف افلام كتير جدا ما كنتش اعرف ايه اللي بيدور فيها، دلوقتي بقيت عارف. لما وصلت لمرحله من النضج وتراكم خبرات واتجوزنا وخلفنا ونزلنا معترك الحياه، فبقى تفسيرنا لبعض المشاهد دي مدلولات نفسيه ودي ابعاد اجتماعيه مختلفة تماما عن تلقينا لنفس المشاهد دي لما شفناها لأول مرة.
صحيح.
فمهم جدا نشوفها بعيون غير.
وشكرا جزيلا ليك دكتور وليد الهندي، دايما سعداء بحضورك معنا في برنامج هوى الأيام.
أنا اللي سعيد بيكي وسعيد بوجودكم، وفكرتنا باللقاء الحلو ده بقى مع العيد ببيت شعر حلو قوي قاله الشاعر في العيد، لما قال: وعد الحبيب وأغضب الحسادة، بعد الفراق لحبنا قد عاد، فالسعد والأفراح حلت ديارنا حتى غدت أيامنا أعياده.
الله عليك، الله عليك، شكرا
مع
جزيلا
هوى
ليك
الأيام
دكتور.
ومع لقائنا بهوى الأيام وبحضرتك، يعني يا رب تبقى دايما أجمل أعياد.
الله يخليك، شكرا جزيلا ليك.